أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، شكر الله خطواتكم وجعل عملكم خالصا زائدا في موازين حسناتكم. نعم، إنني أستشعر أيها الأحبة في الله، أستشعر حين ألتقي بكم في هذه اللقاءات المتوالية المتتابعة في دروس تخص الشباب وتهم قضاياهم، أستشعر أننا في الطريق إن شاء الله. أرجو أن نكون في الطريق إن شاء الله لإنشاء جيل يستطيع حمل رسالة الإسلام. أرجو أن نكون إن شاء الله في طريقنا لإنشاء جيل تعلو على يديه راية الإسلام. أرجو إن شاء الله أن نكون في سبيلنا لتحرير جيل من أوباق الشهوات ومن عوار وسعار، وهذا السعار المتلاحق لمتابعة وعبادة الجسد والجنس. إننا أحبتي في الله حين نلتقي على مائدة القرآن، نسأل الله أن يعلمنا منه ما جهلنا، حين نلتقي على مائدة الكتاب والسنة والتوحيد الصافي، حين نلتقي هذه اللقاءات المتوالية، فإني أنصحكم إخوة الشباب بالصبر، مزيد من الصبر وكثير من المتابعة وطويل من التسكين للثبات. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفخه. نحتاج لمزيد من التسكين للشباب حتى لا يطير مع الأهواء. نحتاج إلى مزيد من الصقل لقلوب الشباب لمحو هذا الران الذي وقع على القلوب فسودها. اللهم طهر قلوبنا، إننا بحاجة إلى مزيد من الصقل، وهذا يستلزم مزيدا من الصبر مع مزيد من زيادة سرعة الحركة. فمع سرعة الحركة، وتخيل أنها الصوانة تجلو قلبك، كلما زادت سرعتها كلما كان الصقل أسرع، وكلما كان الصبر كلما كان الصقل أفضل. نحتاج إلى صقل قلوبنا وسرعة الاستفادة، فلا تعجلوا لكي تصلوا إلى أن تتصل قلوبكم بالله. ويوم يتصل القلب بالله أبدا لن تتعب، لن تعاني، لن تقع مرة أخرى إطلاقا، وإنما ستظل كل يوم في زيادة. يعصمك الله ويحبك. يقول ابن القيم في كلام له جميل في الكلام عن الحب، اللهم ارزقنا حبك يا رب. يقول: ولهذا تجد العبد اذا كان مخلصا لله، منيبا اليه، مطمئنا بذكره، مشتاقا قلبه الى لقائه، منضيفا عن هذه المحرمات لا يلتفت اليها ولا يعول عليها. تسمعها تاني؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول: ولهذا تجد العبد اذا كان مخلصا لله، اللهم ارزقنا الاخلاص. والاخلاص عزيز. تجد العبد اذا كان مخلصا لله منيبا اليه، اللهم اجعلنا منيبين اليك يا رب، مطمئنا بذكره، اللهم ارزق قلوبا تطمئن بذكرك، مشتاقا قلبه الى لقاء الله تجده منصرفا عن هذه المحرمات. كلما كان اخلاصك اسد كلما كان بعدك عن المعاصي اسد. على قدر اخلاصك وعلى قدر انابتك وعلى قدر اطمئنان قلبك بذكر الله وعلى قدر استياف قلبك لله يعطيك الله الانصراف عن المحرمات، لا يلتفت اليها ولا يعول عليها، ويرى استبداله ذا عما هو فيه كاستبداله البعر الخفيف بالجوهر النقي. معايا يا شباب؟ حين يقبل العبد على الله انتبه فتخلص تذوق تقر طعم الإنابة تطمئن بذكر الله فتستمتع باسمه لرؤية وجه الله الكريم فتعيش في لذة لا تدانيها لذة هذا الثور. إذا هذه إخلاص تجزي مع شوق لله، إذا عشت هذه الأربعة ثم ناولت نفسك على معصية أبدا لا تلتفت. وكيف تلتفت بعد أن عشت الجنة؟ يرى أن هذه الالتفاتة كأنه استبدل البحر القبيح الخبيث بالذهب النفيس. نعم كنت يوما يا غافل، كنت يوما اذا قرأت القرآن بكيت، كنت يوما اذا جرى على لسانك سبحان الله تلذذ، كنت يوما اذا قمت في جوف الليل هم وعشت جنة حقيقية، كنت يوما. ثم فجأة انقلبت على عقبيك فبكي كالنساء ملكا لم تحافظ عليه كالرجال. ابكي على ما كنت فيه ملكا كنت تعيشه يتمناه الملوك وابناء الملوك. نعم انه يرى استبدال تلك الشهوات بما هو فيه من نعيم الجنات كاستبداله البحر الخبيث بالجوهر النفيس. يرى بيعه الذهب بأعقاب الجزر، بيعه المسك بالرديع. يقول ابن القيم وانتبه وأرجو الله الذي لا يصح رجاء إلا فيه سبحانه هو مولانا، أرجو الله ألا أكون أنا وأنت من هؤلاء الذين يقول فيهم ابن القيم ولا ريب أن في النفوس البشرية من هو بهذه المثابة إنما يصبو إلى ما يناسبه ويميل إلى ما يساكله، ينفر من المطالب العالية واللذات الكاملة كما ينفر الجعل من رائحة الورد. أترفر صار يحب ان يعيش في حديقة غناء تزهو بالورود والمسك؟ اتراه يحب؟ انه يعيش في الكنيس هذا محله. فكذلك تجد بعض اصحاب القلوب القادرة لا يحبون النظافة. قال قوم لوط اخرجوا آل لوط من قريتكم تهمتهم انهم قوم يتطهرون. نعم انه ينفر من المطالب العالية واللذات الكاملة كما ينفر الجعل من رائحة الورد. وقد شاهدنا والكلام لابن القيم شاهدنا من يمسك بأنفه عند وجود رائحة المسك يتكره لها لما يناله بها من المضرة. فمن وما أراك ما بعد فمن هذه احفظها. فمن خلق للعمل في الدباغة لا يصلح للعمل في صناعة الطيب ولا يليق ولا يتأتى منه. فمن خلق للعمل في الدباغة معنتني، من خلق للعمل في الدباغة مع النجس بقايا الدم ولحوم الميتة، من خلق للعمل في الدباغة لا يصلح لصناعة الطيب. ولقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. اللهم إنا نعوذ بك منهم. فانتبه أخي في الله، ليزد شوقك إلى الله، تزد قربا من الله، تبتعد عن المعاصي والذنوب، ليزد إخلاصك، تزداد إحانة الله لك فتخطف من الذنوب والمعاصي، لتزداد إنابتك لله، ليحميك الله ويحوطك ويمنعك من كل شيء. قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء، اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات السوء والفحشاء، واجعلنا لعبادك المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين. تعالوا الليلة لندخل المحطة الأخيرة، ولكن يظهر أنها محطة جميلة، محطة نتوقف فيها لمواجهة الشهوة بحسن وقطع جذري، ألا وهي محطة الزواج. والزواج إخوتاه، اسمحوا لي وصدقوني إن أقسمت أرجو ألا آثم، أن أقول أن الزواج نقطة تحول رهيبة في حياة الشباب، نقطة تحول رهيبة جدا في حياة الشباب. الزواج، وما أدراك ما الزواج؟ الزواج ذاك العمل، هذه الأمنية، هذه الأمنية الغاية التي وقرت في أذهان الشباب فتعلقت بها قلوبهم منذ أن بلغوا الحلم، منذ أن يبلغ الشاب الحلم، وأول ما يخطر بباله الزواج، ويظل يعيش على هذا الأمل في أحلام وردية يتمناه، ويرسم له في ذهنه صورة خيالية. ألا لعنة الله على الظالمين الذين مثلوا للشباب أن الزواج ما هو إلا غناء ورقص وتمثيل وقضاء وطر وقضاء شهوة، قبلات وأحضان وكلمات حارة، وظن الشباب أن الزواج لا مسؤولية ولا جنة ولا نار، بل هو كيف شاء ينتهي. متى يدخل هذا البيت الوردي الجميل الهادئ الذي يبث فيه الانفاس الحمراء والليالي الحمراء، ويعيش مع امرأة طول بعرض مع جمال فارس كأشكال التماثيل التي يراها، يرسم هذه الصورة حتى إذا تزوج وقع على أرض الواقع فانكسر قلبه مع رقبته. الواقع يا شباب غير ذلك، ونحن كمسلمين خصيصا، اللهم اجعلنا مسلمين لك حقا، نحن كمسلمين خصيصا الزواج عندنا شيء آخر. نحن لا نتزوج لنحبس، ولا نتزوج لنلعب، ولا نتزوج لنغني، ولا نتزوج لكي نهرج، ولا نتزوج فقط لنقضي الشهوة والوطر، وأن نظل 24 ساعة أو 20 ساعة من 24 على السرير، لا، إننا نتزوج لمثل هذا، إننا قوم خلقنا لغاية، الله لهدف، فإن فيناه ضعنا، وما خلقت الجن والإنس إلا
يعبدون. غاية استعملنا الله لهدف. كنتم خير أمة أخرجت. إن الله ابتعثني
هذا رب العباد.
لذلك الذي يتخيل أنه يعيش هنا بغير هدف بغير غاية فلا شك أنه إنسان لا يعرف الإسلام. لا يعرف الإسلام. الله علمنا ما ينفعنا. نعم يا شباب التواجد تسمية مجموعة المحاضرات القادمة بعنوان الشباب والزواج بين الوهم والحقيقة. الشباب يعيشون في وهم كبير في وهم ضخم اسمه الزواج. اما الحقيقة فهي ان الزواج منعطف خطير في حياة الشاب. وانا حين اتكلم بصيغة المذكر لا اقصد التوجيه للرجال فقط وانما الكلام موجه للنساء وللاخوات ايضا. وهكذا فعل القرآن خاطب الرجال والمقصود بالخطاب جميع الامة. فانتبهنا لذلك اخواتي هداكن الله واصلحكن والمسلمين والمسلمات. اخوتي الشباب الزواج منعطف خطير. وكم من وريقات سمعتم اجابتها على مستوى الجمهورية بكاملها. تجد اختا تزوجت وهو اخ ثم اكتشفت ورقة اتتني امس لم اشأ ان اقرأها. فكانت تقول الاخت تقول تزوجنا من سنتين فوالله لم يوقظني من الفجر الا مرتين في السنتين. وانا الذي تزوجته وانا اظن انه سيأخذ بيدي الى طاعة الله. وفي نفس الدار تأتيك ورقة يقول تزوجتها ملتزمة منذ سنين ترتدي النقاب منذ سنين تحفظ كثيرا من القرآن فما أعانتني على طاعة الله قط بل ما سارعت إلى شهوة ولا إلى هوى إلا ووجدتها تعينني على ذلك. أتدري لماذا؟ كما قلت لأن الشباب يعيش في الوقت. ذهب يتزوج فوجدها ملتزمة منذ سنين فقال هيا تأخذ بيدي إلى الجنة ستجعلني أحفظ القرآن ستجعلني أقوم الليل كل ليلة ستجعل من بيتنا أن نصوم كل اثنين وخميس. وهي وضعت في رأسها نفس الشيء. الرجل له القوامة هو ملتزم للسنين يلقى المشايخ فلان وفلان وفلان هو سيأخذ بيدي إلى الجنة سيجعل سينقذني من بيت أبي وأمي الذي فيه كذا وكذا سيجعل بيتنا نصوم الاثنين والخميس ونقوم كل ليلة ليصلي إماما بهذا الصوت الرخيم فأبكي خلفه وتبني بيوتا في الإمام يدخلان ينام لكي توقظه وتنام لكي يوقظها لكي يوقظها فينامان في النار في جهنم والعياذ بالله. نعم وهم وهم لا تزر وازرة وزر اخرى كل نفس بما كسبت رهينة. انتبه اخي في الله انتبه اختي في الله. ينبغي ان تعلم ان الزواج لا نتزوج لكي يرمي كل منا حمله على الاخر ينتظر ان يرفعه ابدا وانما ينبغي ان يبادر كل منا ليرفع الاخر لينجو بنفسه اولا. وسبق ان ذكرت لكم قصة معاذة العدوية زوجة رياح القيسي لما تزوجته وليلة البناء ليلة البناء نام رياح وقامت تعزم فقال لها نامي واذا اصبحنا اتيتك بخادم يقوم لك بهذا. فقالت اني تزوجت رياحا القيسي ولم اتزوج جبارا عنيدا. تجيب لي خدامة ليه وانت مين ابن مين يعني عاد تجيب لي خدامة ولا انا بنت مين؟ تزوجت رياح القيسي العابد. فنام وظلت ثلث الليل تحزن وتخبل. فلما مضى ثلث الليل قالت قم يا رياح الا تقوم فتصلي؟ فقال الان اقوم ان شاء الله. كما يحدث مع بعضنا. تأتي زوجته قوم يا فلان ولا حال ان شاء الله دلوقتي اهو هي لو هو نايمة جنبي مش هيقوم. اما الاخرى كانت تعدل وتخبز تقول قوم يا رياح قال انا اقوم. فلما مضى نصف الليل قالت قم يا رياح الا تصلي قال الان اقوم ان شاء الله. فلما مضى ثلثي الليل قالت ويحك من غرني بك يا رياح والله ان لم تكن لتركت بيتك الى بيت اهلي. قم يا رياح من غرني بك انت قالوا لي حادث جاي تنام زليت ليلة البناء ليلة البناء قد يسمع ساب مثل هذه فليلة عرسه يظن انه تزوج معاذة. لا انسى انسى مضى عهد الصحابة مضى عهد هؤلاء التابعين الكبراء. ان شاء الله ان شاء الله لك ان تسمع غدا في خطبة الجمعة ستسمع تعالى زن نفسك في العبادة الى جنب رجل من السلف زن نفسك في الاخلاق تعالى وزنك تعالى آذنك الى جنب رجل في الصبر على الطاعة. اللهم ارزقنا الصبر على الطاعة. لن تجد ذهب ذاك العصر الامجد نحن نريد ان نصنع عصرا كعصره. اللهم اجعلنا ممن يصنعون هذا العصر. نعم لا بأس لا نقول انه يأس يئيسنا من ان يكون قد يكون ويكون مع رجال اولي عزم كأولئك لا بأس قد يكون ولكنك تحتاج لكي يكون الى جهد جهيد وصبر مديد. اذا اردت ان تعيش الواقع فلا بد ان تبدأ بنفسك وتصبر صبرا جميلا. كنت احدث اخوانكم محاضرة بعنوان طلب العلم بين علو همة السلف وخيبة اهل عصرنا من الخلف. فتطرقت في ذكر طلب العلم وعلو همة السلف الى قضية قد تكون حائلا بين السبب وبين طلب العلم الا وهي الفقر. اللهم وسع افاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها. هذه قضية خطيرة وستواجهنا ان شاء الله في موضوع الزواج لان اول عائق من عوائق الزواج هو الفقر وعائق من عوائق طلب العلم الفقر. فتسأل الشباب اليوم من منكم من هؤلاء الشباب الحاضرين اللهم اجعلنا جميعا في ليلتنا هذه من المرحومين. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا الا وقد اصلحت قلوبنا. اسألكم جميعا من منكم ينضم الى معهد للدعوة لاعداد الدعاء ليتلقى كم واحد فيكم 10-15 واحد صح 20 خليني احسن الظن فريد الله احضر في عيده خليك معي. فالمقصود يا شباب اذا سألتك انت يا اخي مش معهد للدعوة ليه خلي ده صغير ده اتواحد من الكبار دول ليه ما انضمتش المعهد من معاهد عباد الدعاء لكي تتعلم علما بتركيز علم اكاديمي ان تدرس الفقه من اول سنة اولى سنة رابعة تكون انهيت كتابا وكذلك المصطلح وكذلك الاصول وكذلك العقيدة وكذلك السيرة و و و الى اخره تستمر فيها. ليه ما لم تنضم كل من انضمت ليه يقول لك مفيش وقت مفيش وقت ليه لانه بيشتغل من 9 الصبح ل 9 بالليل. طب بيشتغل من 9 الصبح ل 9 بالليل ليه عشان اتجوز عشان اكل عشان اعيش صح. اقول وما المانع ان تشتغل من 9 ل 2 في الحكومة ليه لا يقول لك مرتب الحكومة يكفي مين هذا ما اقصده ان تعمل 8 الصبح الاثنين في الحكومة تقبض مرتب 150 جنيه مثلا بلاش 150 بالدعال 180 جنيه وتجوع وتعيش فقيرا فقير. طب والجواز يعني كيف؟ اسمع هذه القصة نقلتها بنصها من كتاب اعلام نبلاء بتاريخ حلب الشهباء لشيخ مشايخنا لشيخ شيوخ مشايخنا الشيخ راجل الصباغ. الشيخ ابراهيم الهلالي الحلبي كان يعيش في الازهر في القاهره يترجم له فيقول الخالم الصالح الجليل ابراهيم الهلالي ذهب الى الجامع الازهر يطلب العلم، واثناء طلبه للعلم املق يعني ايه افتقر ولا تقتلوا اولادكم من املاق يعني ايه فقر ما الملك املق يعني فقر صار فقيرا وافتقر الى النفقة حتى لم يجد ما يأكل ومضى عليه يومين ما طعم فيهما شيئا 48 ساعة مكاسب وجاء جوعا شديدا فخرج من غرفته في الازهر كان في الازهر زمان غرف اروقة كل رواق يعيش رواق الشوام فخرج من الرواق ليسأل اللقمة والطعام فعجزت نفسه ان ينطق ليسأل احدا شيئا وبينما هو يجوب في شوارع القاهرة اخذ بابا مفتوحا فنظر بعينه فشم رائحة الطعام ما هو جعان وجعان بتبقى حاسس الشم عنده زيادة شوية يشم على بعد كيلو فشاهد بابا مفتوحا وشم منه رائحة الطعام الزكية فدخل من الباب فوجد المطبخ في قوالة الباب ولكنه لم يجد احدا ووجد طعاما سريا موضوعا على المنضدة فاخذ الملعقة وغمسها فيه ثم لما رفعها الى فمه انقبضت نفسه عن تناولها وذكر كل جسد نبت من حرام فالنار اولى به فاعاد الملعقة كما كانت وخرج بجوعه وشغبه الى غرفته في رواق الازهر وهو يتقلب من الجوع لم تمضي الا ساعة الا واحد شيوخه ويدخل عليه ومعه رجل فيدقان عليه غرفته ويقول له الشيخ هذا الرجل الفاضل جاءني اريد طالب علم صالح اختاره لابنته زوجا وقد اخترتك له فقم بنا الى بيته ليتم العقد بينكما وتكون من اهل بيته. يقول الشيخ ابراهيم فتحاملت على نفسي ممتثلا امر الشيخ ووالله لا اكاد ارفع ظهري من شدة الجوع لميت كده ضاغط على بطني. يقول فخرجت معهما واذا بهما يذهبان بي الى البيت الذي دخلته وغمست الملعقة بطعامه فلما جلسنا قال الشيخ قل زوجتك بنتي وقلت قبلت زواجها فنادى صاحب البيت علينا بطعام فدخل الطعام الذي غمست فيه الملعقة. يقول فأكلت وأنا أقول لنفسي إن تنأت عنه بغير إذن لله فأطعمنيه الله بإذنه معززا مكرما زوجا وصاحب بيت فسبحان من أغنى بالحلال عن الحرام وقسم لكل مخلوق رزقه وطعامه وشرابه فلا واذا قسم الله لك رزقا فلا بد ان تاخذه. لذلك قال قائلهم ما قدر لفكيك ان يمضغا فإيه؟ فويحك كله بعز ولا تأكله بذل. هذا ما أقوله للشباب، لا تستعجل. كنت أقول للشباب هناك اطلب العلم وتفرغ لطلب العلم وانسى الزواج، انسه، وسيأتي يوم والله وأقسم لك صدقني سيأتي يوم تجد من يدق بابك، فلان انا جاي اجوزك بنتي، فلان انا جاي اجوز اختي، تقول له انا، يقول تروح تشوفها تقول له جزاك الله خيرا لا حاجة لي في الزواج، وتنتظر ان يدق بابك الاخر لتذهب فتنظر هتلاقي يالك، بس تصبر مش عارف ايه ده، انت عارف انت وصلي وسيرزقك الله رزقا حسنا يقول ربك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حسبه يعني ايه؟ كافي. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ها؟ ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا قدرا. فلذلك هؤلاء الشباب انا اتعجب من الذين همهم الزواج، يقول واخذ يتكلم عن الزواج ليل نهار يفكر في الزواج. لما تفكر؟ تعالوا يا واهم، تعال ايها الواهم، يا من تعيش في وهم الزواج، لاحدثك عن الحقيقة. الزواج عطف خطير ونقطة تحول في حياة الشباب، واول اثار الزواج تأثير الزواج على العقيدة. الزواج يؤثر على العقيدة؟ يؤثر على العقيدة. فالزواج له تأثير على العقيدة مترتب على أثر الحب. هناك حقيقة إنسانية، معلش أنا أكثر الدراسة في موضوع القلب، يعني لو أن أفسحكم لأفسح الله لكم، أفسحوا في مسجد، تقاربوا لكم الله خير، تقاربوا، لأنهم فرجة يسدها. حقيقة تؤكد واختلافا، اتفاقا واختلافا. هذه الحقيقة تقول أنه لما كان صلة مباشرة بإحساس الحب، وللاعتقاد صلة مباشرة بصفة التفكير، أصبحت هناك علاقة مباشرة بين الزواج والاعتقاد. هذه أمثلة تؤكد هذه الحقيقة. العاص بن الربيع كان زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج من مكة فرارا من الإسلام، فتبعث إليه زينب ليدخل في الإسلام. زينب بالهندي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، زوجها يتلاقى البلد ويمشي عشان ايه؟ مش عايز يسلم. فترسل إليه رسالة فيجيبها، اسمع الجواب بتاعه بيقول ايه؟ والله ما ابوك متهم، ما ابوك عندي بمتهم، وليس احب الي من ان اسلك معك يا حبيب في سعر واحد، ولكني اكره ان يقال زوجي خذل قومه. فجرتي، شو الكلام الجميل؟ وانا نفسي، معلش دي حته كده ناخدها عارضه، نفسي الاقي الاخ كلام جميل زي كده. هذه ستاتي معنا هذه الحلقه، المفروض انها بعنوان النيات في بعد باذن الله تعالى، كيف تختار شريك الحياه، وكيف تختارين شريك الحياه. خلي بعدها فن اداره الحياه الزوجيه، كيف نجعل من بيوتنا جنه نعيشها بين زوج مسلم ملتزم واخت مسلمة ملتزمة شخصيا باذن الله ان شاء الله وقدر. لكن المقصود الان انه انظر لهذا الكلام اللطيف، انه يقول والله ما ابوك عندي بمتهم، واضح من الرسالة ان العاص كان يحب زينب زوجته، بدليل انه قال لها: وليس احب الي من ان اسلك معك يا حبيبة. اسمها زينب، لان يا حبيبة دي للتقريب والتوديد والتحديد، ها، من ان اسلك معك يا حبيبة في شعب واحد. في شعب واحد، قال انا عايز امشي معاك طريق واحد، ما تقيش انت في طريق وانا في طريق ابدا اطلاقا. ولكني اكره لك ان يقال ان زوجتي خذل قومه، فهلا عذرت وقدرت. شفت اي حب جعلته يسلم قلبا ولكن يرفض ان يظهر هذا حتى لا يعجر انه بقى تبع مراته. كان في زمان دي، زمان كان ايه بيقولوا ان الراجل بيسمع كلام مراته، ودلوقتي بقت هي دي الاصل. يعني نسأل الله ان يهدي رجال المسلمين ونساءهم. خذ شهيد الاخر الطفل، ما كانش متجوزاه، ما خلاص مشي تركها. وهذا الطفي بن عمرو الزوجي، وايضا الاخ بيقول ازاي كانت هي مسلمه وهو مشرك وظل على زوجته. هذا الامر كان في اول الاسلام ثم نسخ في اخر الامر. فالمقصود هذا الطفي بن عمرو الزوجي ايضا يدخل في الاسلام، فتاتي امراته لكي تقترب منه. والطفيل بن عمرو الدوسي رجل، عارفين قصته، ذكرتها قبل ذلك قصته، انه لما اتى مكه ليحج، وكان اهل مكه من المشركين واقفين في حمله اعلاميه لصد الناس عن سبيل الله، لصد الناس عن الاسلام، مكثفين كل جهودهم، تلفزيون واغاني وتمثيليات قريش، ها، قريش كانوا مكثفين كل جهودهم للصد عن سبيل الله ولطرد الناس عن الالتزام وتخويفهم وتكريه الاسلام لهم، قريش. فلما روى الطفيل بن عمرو الدوسي يدخل مكه، قال لمكه اسمه محمد بن عبد الله يزعم انه نبي، فاياك ان تسمع منه غيبه فيسحرك. هو ساحر؟ قالوا نعم. قال: فوالله ما دخلت مكة حتى وضعت الكرسف في اذني، الكرسف اللي هو القفص، وشددت وداني بقص، وجعلت اطوف وانا انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم في الحجر يصلي. ثم لما طفت صوتين او ثلاثة قلت: ألست برجل عاقل اميز بين الحق والباطل؟ فلما لا اسمع ان كان خيرا قبلته، وان كان غير ذلك فانا اعلم اقوال العرب واقوال كهانها. يقول: فنزعت الكرسف فوالله ما وقعت في اذني آية الا وقع الاسلام معها في قلبي. شوف لما ربك يقدر انه هيسمع ايه، هيسمع ولو جبت كل تلفزيونات العالم وديت وعملت البتاع ده اسمه ايه اللي هم رسموا، بس رغم كل هذا برضه اللي يريد له ربه ان يسمع الخير ايه، سيسمع وسيهتدي. هذا دين من؟ دين الله، والله هو الذي ينصره، هو الذي ينصره. فالمقصود يقول: فجلست رسول الله وسمعت منه فاسلمت من ساعته في المسجد نفسه. ثم قلت: يا رسول الله، ان دوسا قد فتى فيهم الزنا وشرب الخمر، فارسلني الى دوس. كان يوم الحد اللي فات وللاسف ما لقيتكوش، كنا بنتكلم في فن الدعوه، وله تكمله لا ادري هتيجي ولا الدرسين بتوع الاسبوع ده بعاد، واحد في الزاويه الحمراء والتاني في المطاريه، مش هينفع انكم، لعلنا ناتي بفن الدعوه هنا ان شاء الله عز وجل عشان ما تحفظكوش ورانا. فالمقصود ان سياتي درس لفن الدعوه اقول فيه ان اول شرط للعمل في الدعوه الانفعال العاطفي. اول شرط للعمل في الدعوه ايه؟ ان يحصل عندك انفعال قلبي، ان تحمل هم هذا الدين. انك تشوف واحد ما بيصليش يبقى قلبك يغلي، انا بيصليش ايه؟ وانا ماليش لازمه في الدنيا دي. ده لو ما صلاش يبقى انا ما عملتش حاجه خالص. وتظل تحمل هذا الهم وتبيل صيلة الليل تضع خدك على يدك وتفكر كيف اكلمه؟ كيف ادعوه؟ كيف ادخل اليه؟ كيف احمله الى المسجد؟ كيف احدد اليه الصلاة؟ كيف حتى تصبح فتهرول اليه لتأخذ بيده. وهذا الامتحان نتيجة كلما زادت حرارة الإيمان في قلبك كلما ازداد الإنفعال العاطفي لتعمل لدين الله عز وجل. فالمقصود الطفيل بن عمرو ساعة أسلم قال إيه؟ أرسلني إلى دول. فمضى إلى دول. أول بيت يدخل يدخل على مين؟ على بيته. وأنزل عشيرتك الأقربين. دي من فن الدعوة، لازم تبدأ بأهلك. فدخل على زوجته فتأتي امرأته لكي تقترب منه فيمنعها ويقول لها لقد أصبحت علي حرام. قالت ولما؟ قال أسلمت. قالت أنا منك وأنت مني، ديني دينك، كيف أسلم؟ هذا تأثير الزواج على العقيدة. أنت سبت عزي ليه؟ وهذه هي الحبيبة. لكن واحد يلتزم ربنا يكرمه ويقع في لحياته، ربنا يكرمه ويلبس القميص ويقصر ويغطر رأسه بعمامة او بثوب او بغير ذلك، ربنا يبارك فيه ويحضر دروس ويبدأ يشتري كتب ويجيب سراية، تقوم زوجك تقول لا الكتب دي يا انا يا هي، تبقى بتكرهه، تبقى بتكرهه ما تحبوش. لان لو كانت تحبه تقول له ايه؟ ديني دينك، انا منك وانت مني. هكذا واضح من هذا الرد مع الطفيل بن عمري الدوسي انها اختارت الاسلام ليه؟ نتيجة احتناق زوجها للاسلام، احساسها لزوجها. خذ مثال ثالث، ام حكيم بنت الحارث بن هشام اسلمت يوم الفتح. زوجها من؟ ام حكيم. من كان زوجها؟ عكرمة ابن ابي جهل. ساعة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا ارتحل ابو ارتحل عكرمة وانتقل الى اليمن. فارتحلت ام حكيم حتى قدمت عليه باليمن، حثه الى الاسلام فاسلم وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما. هون تأثير الزواج على الحقيقة. قدم اليها ابو طلحة وقالت يا ابا طلحة ان مثلك رجل لا يرد، ولكني امرأة مسلمة وانت رجل مشرك، فلا تصلح لي ولا اصلح لك، ولكن ان اسلم كان اسلامك فضائي، فيسلم من ساعته ويتزوجها. امثلة كثيرة جدا جدا الى ابعد حد تجدها مترامية الاطراف ان للزواج تأثيرا على العقيدة. في انك اذا تزوجت امرأة متبرجة وتقول ان شاء الله عز وجل انا ساجعلها تهتدي وتلبس النقاب، حتى ولو لبست النقاب ظاهرا في ابتداء الامر، فانك ستذهب وراءها في معاناة حقيقية لنقلها الى الايمان. ده واضح نراه. ولذلك احد الاخوة حين يقول لي انه سيتزوج امرأة متبرجة اقول ستكون معاناة من اجل اقناعها ان تلبس الخمار، ثم معاناة لكي تلبس النقاب، ثم معاناة لكي تمتنع عن التلفزيون، ثم معاناة لكي تقتنع ان الاغاني حرام، ثم معاناة لكي لا تصافح الرجال من غير المحارم، ومعاناة لكي لا تدخل احد من الرجال بيتك وانت في الخارج، الى اخره من صويحباتها الفاسدات، الى اخره معاناة طويلة عليك بالاخوات. مباشرة الملتزمات فاظهر بذات الدين تربت يداك. ايها الاخوة لا اطيل عليكم، فاقول ان سبب كل فساد وشر في بيوت المسلمين هو فساد النية. فساد النية. حين اسألك لماذا تزوجت ايها المتزوج، لماذا تزوجت ايها الحسب، لماذا تتزوج؟ اريد رجلا يقول لي بصدق في الاصل لماذا تزوج. قلما نادرا، والنادر كما يقول الفقهاء لا حكم له، نادرا اذا وجدت رجلا تزوج لله. تزوج لله